يعد النوم من ضروريات الحياة وسببا للبقاء، إلا أنه لا يزال من غير المفهوم تماما كيف يحدث. ولعل إحدى فوائد النوم هي إصلاح قدرة الأشخاص على العمل بصورة طبيعية في أثناء النهار وممارسة الحياة بصحة جيدة. ولكن في الواقع تختلف المتطلبات الفردية للنوم بشكل كبير، وعادة ما تتراوح بين 6 و10 ساعات يوميا. ينام معظم الناس في أثناء الليل، وقد يضطر بعض الأشخاص للنوم في أثناء النهار للتكيف مع جدول أعمالهم، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم، والأسباب كثيرة لا تقتصر على ذلك فقط. أصدقاءنا في ثيتا للاستزادة ومعرفة أسباب اضطرابات النوم وتفاصيل أخرى، يسعدنا استضافة الدكتور أحمد الدبياني، طبيب استشاري صدرية واضطرابات النوم، حاصل على البورد السعودي والكندي، رئيس قسم الصدرية ووحدة طب النوم في مدينة الملك عبد الله. يا أهلا وسهلا بك دكتور، وشكرا لقبولك دعوتنا.
الله يسلمكم، يعطيكم ألف عافية على الاستضافة، وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بصحة وسلامة. جميل جدا دكتور، حابين أن نبدأ معك وتعرف لنا ما هي اضطرابات النوم. تفضل.
طيب، قبل ما نبدأ في اضطرابات النوم، لازم نعرف إنه إيش أهمية النوم أو إيش هو النوم بالضبط. فالنوم مو فقط عملية راحة البدن أو إنه الإنسان بيفصل عن الواقع وينام ساعات. النوم تعتبر أو يعتبر عملية فسيولوجية معقدة يتم خلالها عمليات مختلفة على مستويات مختلفة. خلال فترة النوم تختلف بعض الوظائف، يتم إفراز بعض الهرمونات، يقل إفراز بعض الهرمونات. يؤدي النوم وظيفة مهمة للجسم. فعلى سبيل المثال، قبل ما نبدأ في اضطرابات النوم، وظيفة النوم يعطي راحة للجسم، يتم خلال النوم تعزيز الذاكرة، مراجعة المعلومات اللي دخلت للدماغ، نقل المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى، وبالتالي تحسين تعلم الدماغ. خلال فترة الاستيقاظ يتم تراكم بعض المواد الضارة أو ما يسمى بالمخلفات في الدماغ، يتم التخلص منها خلال فترة النوم. بالإضافة إلى دور النوم الكبير في تعزيز المناعة، مناعة الجسم، ولاحظنا هذا خلال فترة الكوفيد بانديميك، إنه الناس اللي كانوا ينامون بجودة أقل أو كانوا ينامون ساعات أقل كانوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس. فالنوم زي ما قلنا عملية معقدة. بدأ الاهتمام بمشاكل النوم واضطرابات النوم حديثا تقريبا في الثمانينات من القرن الماضي. بناء على التصنيف العالمي، يوجد عدة اضطرابات للنوم، تقريبا أكثر من 80 مرض أو اضطراب ممكن أن تؤثر على النوم أو تصيب النوم. فالنوم مثله مثل بقية أعضاء الجسم، يتأثر بعدة أمراض، يتأثر بعدة اضطرابات. فمن من الاضطرابات اللي ممكن أن تصيب النوم اللي هو زيادة النعاس أو النعاس المفرط، الأرق ومشاكل الأرق وأنواع الأرق، اضطرابات التنفس وقت النوم وهي أنواع كثيرة، اضطرابات الساعة البيولوجية، اضطرابات الأحلام والكوابيس والذعر الليلي، الاضطرابات الحركية خلال النوم، وغيرها الكثير من الاضطرابات اللي ممكن أن تشخص ويوجد لها علاج، لكن قلة الوعي باضطرابات النوم هو اللي يمنع الناس إنه يسألوا أو يوصلوا للطبيب ويبدأوا في عرض مشاكلهم.
جميل جدا. إذا في هذه الحالة لماذا تحدث الكثير من اضطرابات النوم بالأخص في شهر رمضان المبارك؟
ممتاز، احنا مقبلين على شهر رمضان، وللأسف في رمضان يحدث تغيرات كثيرة في نمط الحياة، في اللايف ستايل، فعادات مختلفة تأثر على النوم خلال شهر رمضان. دراسات عديدة انعملت خارج السعودية ودراسات كثيرة داخل السعودية بقيادة البروف بهمام عن تأثير الصيام والنوم، فهل في تأثير للصيام على النوم؟ مبدئيا في تغير في العادات للأسف بين عامة الناس، فدائما يكون في تأخير في وقت النوم، تأخير في وقت الاستيقاظ، ففجأة يحصل نقلة كبيرة في وقت النوم، فكثير من الناس يكون في تأخر في النوم بأكثر من 3 ساعات، يكون في تعرض خلال فترة رمضان للإضاءة الشديدة في الليل، وزي ما بنعرف إنه الإضاءة بتقلل إفراز الميلاتونين اللي يساعد على النوم، ويوصلون لدرجة إنه ينتقل فترة النوم من الليل إلى النوم في النهار للأسف. خلال رمضان يكون في أخذ وجبات كبيرة، وزي ما احنا عارفين انه الوجبات الكبيرة بتأثر على النوم وبتأثر كمان على الساعة البيولوجية. كذلك من العادات اللي تحصل في رمضان انه يكون في قلة في الرياضة والنشاط البدني، ويكون في زيادة في الأنشطة الليلية والاجتماعات، بالتالي المجتمع ككل يعني يكون محفز على انه ما ننام في الليل وننام في النهار، بالإضافة إلى تأخير الدوام نظاميا، بيتم تأخير الدوام إلى الساعة 10، وهذا يعطي الناس مجال إنه ما ينامون في الليل ويسهرون في النهار. بس هل في أثر للصوم على النوم؟ هل الصوم ممكن أن يسبب الأعراض هذه، تعكر المزاج، الخمول، التعب، زي ما بنسمع في كثير من الناس إنه شهر رمضان يعتبر شهر للأسف يظنون أنه شهر كسل أو شهر تعب أو شهر إحساس بخمول أو قلة في الأداء. فالسؤال هذا صراحة خلى المهتمين في الأبحاث يعملون عدة دراسات، وعلى رأسهم البروف بهمام عملوا عدة دراسات خلال 15 سنة الماضية على الصيام والنوم، وهل الصيام يؤثر على النوم. وجدوا أنه التأثير أو الأعراض اللي بتحصل خلال شهر رمضان هي مجرد بسبب تغير العادات الغير صحية، فتأخير وقت النوم، التعرض للإضاءة، التعرض للوجبات الكبيرة، هذه كلها تسبب الخمول والكسل وتعكر المزاج والتعب خلال النهار. لكن الصيام نفس الصيام بالعكس، الصيام ممكن يكون يؤدي إلى زيادة وظائف الدماغ، زيادة النشاط، زيادة الأداء الوظيفي، زيادة التركيز. فما في تأثير للصيام تأثير سلبي على النوم. ممكن وجدوا في أحد الدراسات أو في عدة دراسات إنه أحد مراحل النوم اللي هو مرحلة النوم الحالم ممكن تقل في شهر رمضان. لكن بالرغم من إنه مرحلة النوم الحالم بتقل في شهر رمضان، لكن لا يوجد تأثير على الأداء الوظيفي، على أداء وظائف الدماغ، على التركيز. فالمشكلة في شهر رمضان إنه إحنا بنتعرض أو بنغير نمط الحياة بشكل كبير، وما بننام أو ناخذ الوقت الكافي للنوم في الليل. وعلى هذا الأساس كان في نشاط من البروف بهمام يعطيه العافية هو والفريق الطبي اللي معاه، فبدأوا يعملون على إرشادات طبية بناء على الدراسات والأبحاث والبراهين، وكان لي الشرف أنه أكون أحد الفريق الطبي في أحد المراحل من عمل الإرشادات هذه. فوضعوا الإرشادات وعملوا الإرشادات على السعودي CDC أو وقاية. الإرشادات هذه تتناول عدة مواضيع، منها النشاط والحركة والرياضة ومن ضمنها النوم، وتطرقوا للنوم في رمضان. فالإرشادات بتنصح إنه نحاول قد ما نقدر إنه ننام 4 إلى 6 ساعات في الليل، لأنه صعب إنه الواحد ياخذ الساعات المطلوبة اللي هي 7 إلى 9 ساعات في شهر رمضان في الليل. فأتليست أو على الأقل إنه ناخذ 4 إلى 6 ساعات في الليل، ويكون في تعويض في النهار 2 إلى 3 ساعات للنوم. الشيء الثاني، نحاول قد ما نقدر نتجنب التعرض للوجبات الكبيرة، يكون في وجبتين رئيسيتين، وجبة الإفطار وجبة السحور، ويكون بينها سناك خفيف بحيث ما يأثر على الساعة البيولوجية وما يأثر على وقت النوم. وفي تفاصيل كثيرة بالنسبة لتأثير الصوم على رمضان، وفي عدة دراسات، لكن بالمختصر هذه الأشياء اللي ممكن أوصلها لكم.
رائع جدا يا دكتور، لكن حابين أن أو نأمل أن نعرف ما هي العلاقة بين اضطرابات النوم والتقدم في العمر؟
ممتاز. عشان ناخذ نوم صحي لازم انه يكون في عندنا عدد ساعات محددة، بالإضافة مو مجرد فقط عدد الساعات، عدد الساعات بالإضافة إلى جودة نوم جيدة، فلازم نجمع بين الاثنين، عدد الساعات المطلوبة وجودة نوم جيدة عشان يكون النوم صحي. بالنسبة لعدد الساعات، مع تقدم العمر بتقل عدد الساعات، فنلاحظ أنه في الأطفال يحتاجون ساعات كثيرة للنوم. بالنسبة لعمر 18 فما فوق يحتاجون 7 إلى 9 ساعات نوم في الليل على أساس أنه يكون النوم صحي. مع تقدم العمر نلاحظ أنه الفترة هذه بتقل لتوصل تقريبا إلى 7 إلى 8 ساعات، فبتقل بنسبة تقريبا ساعة. فالعمر ممكن أن يؤثر على النوم. عملوا دراسات كثيرة وجدوا أنه مع تقدم العمر يكون النوم العميق أقل، بالإضافة لوقت النوم يبدأ وقت النوم يتقدم، فطبيعي أنه الطبيعي أنه الشخص ينام من الساعة بعد الساعة 9 أو الساعة 10 لحد الفجر. في كبار السن يبدأ عندهم الوقت يرجع للوراء أو يتقدم، فيصير ينام في وقت أبدر من الساعة 9، الساعة 8 أو الساعة 7. من الأشياء اللي ممكن تأثر على أو تتأثر بتقدم العمر اللي هي مدة النوم، فيقل مدة النوم بتقريبا ساعة مقارنة بال الشخص في عمر الشباب. فهذه الأشياء، التغيرات اللي ممكن تحدث مع تقدم العمر، غالبا تكون طبيعية وما يكون لها أثر كبير على الشخص طالما إنه ملتزم بروتينه اليومي وملتزم بالنوم بجودة عالية، فما يكون لها تأثير. لكن زي ما احنا عارفين إنه مع تقدم العمر يكون في أكثر عرضة لحصول أمراض مثل السكر، الضغط، أمراض القلب، هذه كلها بتتعارض بتتداخل مع النوم وبتسبب مشاكل في النوم، فيكونون أكثر عرضة لحدوث أمراض النوم. غير كذا إنه مع تقدم السن يكونون الأشخاص بيستخدمون أدوية، فكثير من الأدوية أو بعض الأدوية ممكن تأثر على النوم، إما بزيادة في النوم أو بنقص في النوم، في بعض الأدوية ممكن تسبب الأرق. غير كذا إنه في بعض أمراض النوم لها علاقة بتقدم السن، فكل ما تقدم العمر كان الشخص أكثر عرضة إنه يحصل له بعض اضطرابات النوم. من اضطرابات النوم الشائعة اللي هو انقطاع النفس وقت النوم، فمع تقدم السن تزداد نسبة الخطورة إنه يحصل له مشاكل انقطاع النفس خلال النوم. فهذه بشكل عام إيش التغيرات اللي ممكن تحصل اللي ممكن تحصل في النوم مع تقدم السن.
جميل جدا يا دكتور. الملفت كذلك في سؤالي الآن، ما هو تأثير الأمراض الصدرية على اضطراب النوم والعلاقة بينهم كذلك؟
ممتاز. الأمراض الصدرية اللي ممكن تأثر على النوم، إحنا ممكن نلاحظ إنه أكثر أطباء النوم تكون الخلفية تبعهم طب صدرية، لكن يوجد أطباء متخصصين في النوم من تخصصات مختلفة، المخ والأعصاب، الطب النفسي وغيرها. لكن بدأ الاهتمام بمشاكل التنفس اللي تحصل خلال النوم بشكل كبير من أطباء الصدرية، فنلاحظ إنه التخصص دائما يكون من قبل الأطباء الصدرية. ففي أمراض صدرية أو أمراض اضطرابات تنفس تحصل خلال النوم. من الاضطرابات اللي تحصل خلال النوم اللي هو انقطاع النفس المركزي، وهذا غالبا يحصل في الأشخاص اللي عندهم مشاكل في القلب، مشاكل في الكلى، مشاكل في نبضات القلب، فيكون عندهم أكثر عرضة لانقطاع التنفس المركزي، أو بعض الأدوية المخدرة اللي ممكن تسبب نقص في مركز الدماغ. من الاضطرابات اللي هو انقطاع النفس الانسدادي، وهذا تقريبا من الأمراض الشائعة في المجتمع، فمنتشر بشكل كبير، وللأسف الأعراض ما تكون واضحة أو ما بيعرفها الشخص، لأنه أعراضها not specific، يعني ما بتكون واضحة للمريض. من الاضطرابات اللي ممكن تصيب التنفس وقت النوم اللي هو ضعف التهوية أو ضعف التنفس بسبب السمنة، بسبب زيادة الوزن، فيكون في ضعف في التنفس، ويكون في ضعف في إخراج غاز ثاني أكسيد الكربون، فيرتفع غاز ثاني أكسيد الكربون ويسبب مشاكل عند الأشخاص المصابين بهذا المرض. ومن الاضطرابات نقص الأكسجين خلال النوم. ففي عدة أمراض من ضمنها الانسداد الرئوي المزمن ممكن يكون عندهم نقص شديد في الأكسجين خلال النوم، لكن خلال النهار يكون نسبة الأكسجين عادي، لما ينام يكون نسبة الأكسجين نازلة بشكل كبير وما بيحس فيها إلا بعد ما تبدأ المضاعفات. بالإضافة إلى كثير من الأمراض الصدرية ممكن تتعارض مع النوم، الالتهابات، الربو، إذا كانت الأعراض تزيد في الليل فبتسبب أرق أو تسبب استيقاظ أو تسبب نوم متقطع إذا كان في أعراض غير مسيطر عليها. لكن من الأشياء الشائعة اللي هو انقطاع النفس الانسدادي، زي ما قلنا أعراضه غالبا تكون غير واضحة، كثير من الناس يربط الأعراض بالتعب والشغل خلال النهار، منتشرة في المجتمع بنسبة تقريبا 15%. في أحد الدراسات وجدوا أنه 80% من الناس اللي عندهم المشكلة هذه غير مشخصين، فكثير من الأشخاص عندهم المشكلة لكن ما هو عارف المرض. وللأسف أنه كثير من الأطباء ما عندهم الوعي بمشاكل النوم، وفي صعوبة أنه هذول الأشخاص يوصلوا لأطباء النوم، لأنه طب النوم من التخصصات الدقيقة، تكون غالبا في المستشفيات التخصصية، فصعب الوصول للأطباء إذا ما كان الأطباء اللي في الخط الأول، أطباء الفاميلي ميديسين، إنه يشوفوا الأعراض هذه ويحولوا المرضى. من أعراض انقطاع التنفس الانسدادي خلال النوم اللي هو الشخير العالي وقت النوم، فيكون في شخير خلال فترة النوم، يكون الشخير عالي، بالإضافة بعض الأشخاص يحس باختناق، يصحى بصوت شخير عالي أو يصحى بإحساس اختناق، وأحيانا يلاحظ الشخص اللي يكون متواجد معه إنه في توقف في النفس أو في صعوبة في التنفس خلال فترة النوم. بالإضافة إلى إنه النوم يكون متقطع، يكون في قابلية للاستيقاظ والذهاب لدورة المياه للتبول بكثرة. غالبا يصحى الشخص من النوم يحس إنه ما أخذ كفايته من النوم، فيكون في خمول وفي تعب وفي صعوبة في الاستيقاظ والذهاب للعمل في الصباح. خلال النهار تكون الأعراض غالبا صداع، بالإضافة للنعاس المفرط خلال النهار، بيحس الشخص إنه بينعس، خصوصا لما يكون جالس، لما يكون في اجتماع، لما يكون في محاضرة. وللأسف بعض الأشخاص يعني يوصل بهم النعاس إنه ينعس وهو يسوق، وكثير من الحوادث يعني بتحصل بسبب النعاس والنوم خلال القيادة. فخلال النهار يكون في خمول في الجسم، في تعب في الجسم، في ضعف في التركيز، في قابلية للانفعال، ردود الفعل تكون بطيئة، فيكون في صعوبة في القرار، التركيز يكون ضعيف في الأشخاص المصابين بهذا المرض. بالإضافة لتأثيره على النوم، فهذه التأثيرات قصيرة المدى على النوم، للأسف انقطاع التنفس الشديد على مدى سنوات، دراسات كثيرة أثبتت أنه له علاقة بأمراض القلب، أمراض الدماغ، الضغط، السكري، جلطات القلب، جلطات الدماغ. فإذا ما اكتشفنا انقطاع النفس في مراحل مبكرة، للأسف يحولون لنا المرضى في مراحل متأخرة، وصل للمضاعفات اللي هي مشاكل القلب والدماغ، زيادة مقاومة الإنسولين، السكري، ارتفاع الضغط، وغيرها من الأمراض الكثيرة، من ضمنها الألزهايمر، الخلف، بالإضافة لعدة مشاكل صحية دراسات أثبتت ارتباطها بانقطاع النفس وقت الليل. لأنه إيش بيحصل خلال انقطاع النفس وقت الليل؟ بيكون في نزول في الأكسجين، نزول متكرر، يعني خلال فترة النوم ممكن بينزل الأكسجين بشكل متكرر أكثر من 5 مرات في الساعة، في أشخاص يوصلون لدرجات أعلى من 30 مرة في الساعة. فيعني ممكن أن نتخيل كيف أنه نقطع الأكسجين عن الجسم بشكل متكرر خلال فترة النوم على مدى سنوات، فهذا بيأثر على الأعضاء الحيوية، القلب، الدماغ، وكل أعضاء الجسم. والحمد لله أنه المشكلة هذه لها علاج ممكن أن نشخصها. طريقة تشخيصها عن طريق اختبار النوم، فنعمل اختبار النوم. اختبار النوم عندنا نوعين من اختبارات النوم، ممكن أن نعمل اختبار النوم داخل المستشفى في المختبر، أو نعمل اختبار النوم في المنزل على حسب تقييم الطبيب. بعد عمل اختبار النوم نتأكد أنه في انقطاع في التنفس وقت النوم، بعد كذا نجلس مع المريض ونشرح له التقرير. خلال اختبار النوم يتم قياس عدد كبير من العلامات الحيوية، وظائف الجسم، من ضمنها نسبة الأكسجين، نبضات القلب، تخطيط الدماغ، مراحل النوم، حركة الصدر والبطن، حركات الأرجل، نبضات القلب. وبعدها يكون في تقرير شامل، ونشخص من خلالها كثير من الأمراض اللي ممكن تصيب النوم، والأكثر شيوعا اللي قلنا عليها اللي هو انقطاع النفس وقت النوم. إذا شخصنا المريض في عدة طرق للعلاج، من ضمنها الجهاز المساعد للتنفس، جهاز السيباب، عبارة عن جهاز صغير مرتبط بكمام، ويكون يشتغل على الكهرباء، يعطي ضغط هواء يخلي مجرى التنفس مفتوح خلال فترة النوم. فهو من أفضل الأدوية أو من أفضل العلاجات لانقطاع التنفس الانسدادي. يجي بعدها تركيبة أسنان، لازم يعملها طبيب أسنان متخصص في النوم. تركيبة الأسنان هذه يستخدمها الشخص وقت النوم، تعمل على تقديم الفك للأمام، فعاليتها أقل من فعالية الجهاز لكنها تستخدم في بعض انقطاعات النفس. بعد كذا يجي معنا العمليات الجراحية، في أنواع كثيرة من العمليات الجراحية، ونحاول أنه ما نضطر للعمليات الجراحية إلا في بعض الحالات اللي تستدعي أنه يتم عمل جراحي. فهذا بشكل يعني مختصر عن اضطرابات التنفس وقت النوم. لكن اضطرابات التنفس وقت النوم زي ما قلنا أنواع كثيرة، يعني صعب أنه نغطيها في جلسة واحدة.
أعزائنا المستمعين، من لديه مداخلة أو سؤال فبإمكانه أن يسأل سؤاله عبر إرسال السؤال على الخاص أو أن يطلب الحديث عبر المساحة. أما الآن دكتور، ما هي الأمراض الصدرية المتعلقة باضطرابات النوم الأكثر انتشارا في مجتمعنا؟ وهل التقدم في العمر يشكل تغيرا كذلك؟
أكيد. بالنسبة للأمراض الصدرية زي ما قلنا أنه انقطاع النفس وقت النوم هو الشيء المنتشر في المجتمع، خصوصا أحد العوامل عوامل الخطورة اللي هو زيادة الوزن. فالسمنة يعني في الوقت الحالي انتشرت بشكل كبير، بالتالي زادت نسبة حصول انقطاع النفس. فانقطاع النفس وقت النوم هو أحد أو الأكثر شيوعاً المنتشرة في المجتمع. بالنسبة لي، هل في أمراض صدرية ممكن تأثر على النوم؟ زي ما قلنا إنه أحد الأمراض الصدرية اللي هو الانسداد الرئوي المزمن غالباً يكون في ضعف في التنفس، ويبدأ يكون في نقص في الأكسجين خلال فترة النوم قبل ما تحصل في فترة الاستيقاظ. وجود الأعراض الكحة، صعوبة التنفس تخلي النوم يسوء. من ضمن الأمراض مرض الربو، فأعراض الربو غالباً تكون أكثر في وقت الليل. فإذا كان الربو غير منتظم ممكن أن يسبب أرق، ممكن أن يسبب مشاكل في النوم، فيصحى المريض بسبب ضيق التنفس، بسبب الكحة، بسبب الصفير في الصدر. للأسف إنه كثير من الأشخاص يحاولون إنه يتجنبون زيارة الطبيب بسبب الخوف من كلمة الربو، أو بسبب الخوف من استخدام البخاخات المساعدة للتنفس أو بخاخات الربو، لأنه في يعني معلومات خاطئة منتشرة بين الشعب إنه البخاخات هذه ممكن تسبب إدمان أو ممكن تسبب مشاكل، وهذا الشيء غلط. بالعكس، كل ما عالج الربو وكل ما عالج الحساسية في وقت مبكر يمنع تفاقم المشكلة وتأثيرها على الشعب الهوائية، التأثير المزمن. فضروري إنه يزور مريض الربو أو اللي عنده مشكلة وكحة مزمنة أو أعراض ربو أو أعراض حساسية الصدر. يعني الناس يسموها حساسية الصدر تجنب لكلمة الربو، لكن تقريبا هي نفس الشيء، الربو أو حساسية الصدر. والربو درجات، يعني شيء خفيف وفي ربو شديد، فما يستدعي إنه الواحد يقلق. كثير من الربو تقريبا 95% هو عبارة عن مرض خفيف مع استخدام البخاخات يمكن السيطرة عليه، بالإضافة لعدة أمراض ممكن تصيب الرئتين تأثر على النوم، خصوصا إذا كانت في مراحل متقدمة، مثل تليفات الرئة بأنواع مختلفة. لكن اضطراب التنفس الشائع اللي هو انقطاع التنفس الانسدادي وقت النوم، أحد الاضطرابات اللي ممكن تكون منتشرة بعد انقطاع النفس الانسدادي اللي هو نقص التهوية. فإذا زاد الوزن وكان معدل كتلة الجسم أعلى من 30، في بعض الأشخاص يبدأ يكون في ضعف في التنفس، ويكون هذا الضعف أكثر في الليل، فلما ينام يكون في انخفاض في مستويات التنفس بشكل كبير، لدرجة إنه يسبب نزول في الأكسجين بشكل كبير. وجود انخفاض التنفس يسبب ارتفاع غاز ثاني أكسيد الكربون. ارتفاع غاز ثاني أكسيد الكربون ممكن يسبب لا سمح الله في الحالات الحادة نزول في الوعي، إغماء، مشاكل في القلب، مشاكل في التنفس، لدرجة إنه بعض الأشخاص يتنوم في المستشفى. للأسف نقص التهوية بسبب السمنة أو ضعف التنفس بسبب السمنة ما يتم اكتشافه إلا بعد ظهور المضاعفات، اللي هو المضاعفات على القلب، ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، مشاكل القلب، وبعد كده يتم اكتشاف إنه في مشكلة. زي ما قلنا إنه الأعراض غالباً ما تكون واضحة للأطباء في الخط الأول، فضروري إنه يكون في توعية للأطباء وتوعية لعامة الناس بمشاكل النوم. فنزول الأكسجين نزول الأكسجين خلال فترة النوم وارتفاع غاز ثاني أكسيد الكربون على فترات طويلة يبدأ يأثر على القلب، يكون في عرضة إنه يحصل ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي، وبالتالي يسبب فشل في القلب. بعض الأشخاص يكون في تجمع في السوائل في الرجلين، تورمات في الرجلين، بعضهم يكون عنده زيارات للمستشفى بسبب مشاكل التهابات الرجلين. فيحصل عندهم بسبب تجمع السوائل بدرجة كبيرة يكون في التهابات في الجلد. بعد ما تحصل الالتهابات والمضاعفات يتم اكتشاف أنه المريض عنده سمنة زايدة، عنده ضعف في التنفس، عنده ارتفاع في غاز ثاني أكسيد الكربون، ويكون غالبا متأخر. فإحنا دائما نحاول أنه نكتشف الأمراض هذه في البداية ونبدأ العلاج. بالنسبة لعلاج ضعف التنفس أو ضعف التهوية، هو نفس الشيء تقريبا، جهاز مساعد للتنفس، بس الأجهزة تختلف عن طريق إعطاء الضغط. ففي أجهزة بتعالج انقطاع التنفس الانسدادي بضغط موحد، وفي أجهزة بتعالج ضعف التنفس بضغط مختلف يسموها سي باب وباي باب. تقريبا هذه المشاكل اللي ممكن تأثر على التنفس خلال النوم.
يعطيك العافية دكتور. للتذكير أعزائنا المستمعين، من لديه مداخلة أو سؤال فبإمكانه أن يسأل سؤاله عبر إرسال السؤال على الخاص أو أن يطلب الحديث عبر المساحة. أما الآن، بما أن اضطرابات النوم لها تأثير، إذن ما هي العوامل التي تساعد الأشخاص الذين يعانون أو المجتمع بشكل عام في تجنب اضطرابات النوم؟
ممتاز. احنا زي ما قلنا انه عشان نتجنب المشاكل الصحية، احنا دائما بنتذكر الرياضة والغذاء الصحي، لكن بننسى اساس ثالث للصحة، اللي هو او سر ثالث للصحة، اللي هو النوم الصحي. فنلاقي الكثير انه ينصح بالرياضة وينصح بالتغذية الصحية، لكن بنغفل عن النوم. فالنوم ضروري لحياة صحية خالية من الأمراض. عشان نحسن النوم لازم ناخذ عدد الساعات الكافي، ولازم يكون في جودة عالية للنوم. فمو مجرد عدد ساعات، لكن جودة النوم لازم تكون جودة عالية، لأنه خلال النوم يمر الشخص بعدة مراحل. عندنا 4 مراحل، مرحلتين، مرحلة النوم السطحي، وفي مرحلة النوم العميق، وفي مرحلة النوم الحالم اللي يحصل فيه الأحلام. فيكون في عدة دورات من خلال المرور على كل المراحل الأربعة. فبيمر الشخص خلال تقريبا 90 دقيقة إلى 120 دقيقة على كل المراحل الأربعة، وتكون دورات النوم هذه بتتكرر خلال فترة النوم. فعشان يكون النوم صحي وذو جودة عالية، لازم إنه نمر في كل المراحل هذه ونحصل على القدر الكافي من النوم العميق. لأنه أحيانا بينام الواحد عدد ساعات كثيرة، لكن يكون نومه في النوم السطحي، فما يوصل للنوم اللي يحسن الجسم أو يعالج صحة الجسم. عشان ناخذ نوم صحي، ففي إرشادات لازم إنه نتبعها، اللي يسموها سليب هايجين أو صحة أو العادات الصحية للنوم. فأول العادات الصحية للنوم إنه الواحد يحاول يحافظ على وقت ثابت للنوم والاستيقاظ. للأسف يعني في مجتمعنا خلال أيام الدوام يكون الواحد ينام في وقت معين، لكن خلال نهاية الأسبوع أو إجازة الأسبوع يكون في سهر وفي تأخير لوقت النوم. فالاختلاف هذا في ساعات النوم يسبب اضطراب الساعة البيولوجية. من الضروري أنه نحافظ على وقت ثابت للنوم، سواء في أيام الأسبوع أو نهاية الأسبوع. لو كان في تأخر يكون تأخر بسيط ساعة، لكن إذا كان في تأخر كبير أو سهر، بالتالي هذا يسبب اضطراب لساعة النوم. الشيء الثاني الغفوة. في بعض الأشخاص اللي يواجه صعوبة إنه ينام في الليل، الأفضل إنه ما ياخذ غفوة في النهار، لأنه إذا أخذ غفوة في النهار تأثر على نوم الليل، بعد كذا يواجه صعوبة إنه ينام. لكن في الأشخاص العاديين، الغفوة القصيرة ممكن تكون صحية وتكون مساعدة للنوم. تحسين وظائف الدماغ. الغفوة، مدة الغفوة المفروض تكون أقل من نص ساعة، لأنه إذا زادت الغفوة عن نص ساعة يبدأ الواحد يدخل في النوم العميق، بعد كذا يصحى يكون مزاجه متعكر، وبعد كذا بيتأثر نوم الليل. فإذا كان في غفوة تكون غالبا حول الساعة 12، وتكون لمدة أقل من نص ساعة. بالنسبة للمنبهات، ضروري إنه الواحد يقطع المنبهات اللي هو الكافيين، سواء القهوة، الشاهي، أو بقية المشروبات اللي تحتوي على الكافيين، 4 إلى 6 ساعات قبل النوم. والأفضل إنه بعد الساعة 2 الظهر نوقف شرب القهوة أو الشاهي، لأنه الكافيين يعتبر من المنبهات، وفي كثير من الأشخاص يسبب لهم صعوبة في النوم. ممكن بعض الأشخاص يقول أنا أنام طبيعي، أشرب قهوة لكن ما بيأثر على نومي، لكن لو عملنا اختبار النوم نلاحظ أنه النوم العميق بيقل بسبب شرب المنبهات، فبيعطي جودة نوم أقل. فنفضل بشكل عام للكل أنه يقطع المشروبات المحتوية على الكافيين قبل النوم ب4 إلى 6 ساعات، وأفضل وقت أنه من بعد الساعة 2 الظهر نوقف شرب المنبهات. في الفترة المسائية أو قبل وقت النوم نحاول أنه نتعرض لإضاءة خفيفة. للأسف يعني في البيوت يعني دائما تكون الإضاءة عالية، تكون الإضاءة البيضاء جدا عالية، بالتالي تأثر على إفراز الميلاتونين. إحنا زي ما شرحنا في البداية أنه الساعة البيولوجية أو مركز الدماغ بينظم النوم، وأحد العوامل اللي هو إفراز الميلاتونين في الليل. فالتعرض للضوء يقلل إفراز الميلاتونين، بالتالي يسبب صعوبة في النوم أو يسبب اضطراب في مركز النوم أو الساعة البيولوجية. فنحاول قد ما نقدر إنه في الفترة المسائية يكون التعرض للضوء أقل، أو يكون الضوء أقل حدة قبل النوم بساعة. نحاول قد ما نقدر إنه ما نستخدم الجوال أو نتابع الشاشات المشعة للضوء، لأنه نفس الشيء الضوء الصادر من الجوال بيأثر على إفراز الميلاتونين، بالتالي يكون في صعوبة في النوم. التدخين، إحنا ننصح الجميع المدخنين إنه يوقف التدخين قد ما يقدر. إذا كان ما وقف التدخين يحاول إنه يكون التدخين بعيد عن وقت النوم، لأنه النيكوتين يعتبر من المواد المنبهة. غير كذا التدخين بشكل عام يعتبر أحد عوامل الخطورة لحصول انقطاع التنفس وقت النوم، فمن الضروري إيقاف التدخين. بالنسبة لغرفة النوم، يعني لاحظنا كثير في المجتمع خصوصا في الأشخاص في عمر العشرينات بيستخدمون غرفة النوم للنوم وللمذاكرة، متابعة التلفزيون، متابعة الجوال، فيعملون فيها أنشطة غير النوم، وهذا يعني بيخلي الدماغ يرتبط أو يسبب إنه ارتباط المكان بالنشاط والحيوية، وبالتالي لما يجي ينام يواجه صعوبة في النوم ويكون في أرق. فمن الضروري إنه تكون غرفة النوم للنوم فقط، مجرد ما يصحى من النوم يخرج من الغرفة وما يرجع لغرفة النوم إلا للنوم فقط. استخدامها للأنشطة الأخرى بيسبب أرق. وهذه أحد طرق العلاج لعلاج الأرق، إنه نحاول قد ما نقدر نقلل فترة البقاء في السرير. الرياضة بشكل عام تحسن النوم، فمن الضروري إنه الواحد يحصل أقل شيء على نص ساعة في اليوم مشي، ونحاول إنه ما تكون الرياضة قبل موعد النوم ب3 ساعات، تكون بعيدة عن موعد النوم. فالمشي بشكل عام حتى لو ما كان في نزول في الوزن بيحسن النوم وبيحسن النفسية. ممكن نستخدم اللي يسموه الوايت نويز، او الصوت اللي ممكن يخفي الازعاج. احيانا في بعض الاشخاص يكون في منطقه يكون فيها ازعاج ما يقدر يتحكم فيه، بالتالي يؤثر على النوم بشكل كبير. فممكن نستخدم بعض الاصوات اللي بتساعد انه تغطي صوت الازعاج، بالتالي يستطيع الشخص انه يدخل في النوم. في تطبيقات مختلفه تعمل هذا الشيء، في بعضهم يستخدم صوت المروحه او صوت المكيف كصوت انه يخفي الازعاج اللي موجود. فهذه احد الطرق اللي تساعد على النوم. نحاول انه تكون الغرفه بارده، لانه كل ما برد الجسم كل ما نزلت حراره الجسم كل ما كان اسهل في دخول النوم. بناء على الدراسات، درجه الحراره المطلوبه للنوم 18، لكن عملوا دراسات هنا في منطقتنا فكانت تقريبا حول 24 درجة هي المناسبة للنوم. فما يكون برد مزعج ولا يكون في حر، فكل ما برد الجسم كل ما كان أكثر قابلية إنه يدخل الشخص في النوم. ضروري إنه يهتم الواحد السرير، بالمخدة، بالسفنجة، يتأكد أنه كل شيء مريح، لأنه كثير من الأشخاص بيعاني وعنده مشاكل فترات طويلة وتطلع المشكلة أنه مثلا المخدة غير مريحة. فضروري أنه الواحد يهتم ببيئة النوم. لما يصحى الشخص من الضروري أنه يتعرض لضوء الشمس في الصباح بين الساعة 6 إلى الساعة 8، لأنه ضوء الشمس أو الضوء بيعمل ضبط للساعة البيولوجية، زي ما قلنا إنه الضوء بيقلل إفراز الميلاتونين. فلما نصحى الصباح ونتعرض لضوء الشمس فهذا يساعد على ثبات الساعة البيولوجية أو ثبات توقيت النوم، يخلي توقيت النوم والاستيقاظ ثابت. فقد ما نقدر نحاول إنه نتعرض لضوء الشمس في الصباح. مثلا الواحد في وقت الدوام يقدر يفتح الشباك عشان ضوء الشمس يدخل، فمن الضروري التعرض لضوء الشمس في الصباح. بالنسبة لو كان في صعوبة في النوم أو كان في أرق وكان مثلا يمر أكثر من نص ساعة، ساعة، ساعتين والشخص ما يقدر ينام، فننصحهم دائما إنه ما يبقى في الغرفة يحاول انه ينام، لانه بقائه في الغرفه ومحاولته تسبب له ارق زياده. فالاشخاص اللي عندهم صعوبه في النوم اذا عدى تقريبا 30 دقيقه بدون ما ينام ممكن يخرج من الغرفه يعمل اشياء، اما يقرا او يقول اذكار بدون ما يكون في ضوء شديد لحد ما يحس انه ينعس، وبعد كده يرجع للغرفه. لأنه إذا جلس في السرير وبيحاول إنه ينام هذا بالعكس بيساعد على القلق والأرق وراح يكون في صعوبة في النوم، فيخرج من الغرفة يعمل أشياء ما يكون فيها نشاط ذهني عالي لحد ما يحس إنه ينعس، بعد كذا يرجع لغرفة النوم. فبشكل عام تقريبا هذه التوصيات أو عادات النوم الصحية من الضروري الالتزام بها على أساس أنه نحافظ على نوم صحي في الوقت الصحيح والمدة الصحيحة. كثير من الأشخاص للأسف يعني ممكن أنه ما يعطي هذه العادات أهمية، أو ممكن يحس أنه هذه العادات ما راح تأثر أو تحسن النوم. عملوا دراسات على العلاج السلوكي المعرفي، جزء من العلاج السلوكي المعرفي اللي هو تقريبا هذه هي الإرشادات، العلاج السلوكي المعرفي للأرق أو اللي عندهم صعوبة في النوم، فتقريبا مساوي للأدوية المنومة أو بالعكس تأثيره على المدى الطويل أفضل من الأدوية. فإحنا الأشخاص اللي عندهم مشاكل في النوم أو عندهم أرق دائما نبدأ بالعلاج السلوكي المعرفي، إلا في بعض الحالات ممكن نبدأ في الاثنين، العلاج السلوكي المعرفي بالإضافة للأدوية المنومة. لكن دائما إحنا ما نفضل الأدوية المنومة بسبب الأعراض الجانبية. العلاج السلوكي المعرفي اللي يشتمل على كثير من العادات اللي تكلمنا عليها يحسن النوم بشكل كبير، وهذا مثبت علميا. لكن من الضروري الانتظام، يعني أنا إذا عملت العادات أو انتظمت على عادات النوم الصحية ما راح أحس براحة النوم خلال يوم يومين، لكن على مدى أسابيع، تأثيرها على مدى أسابيع. والالتزام أهم شيء، الالتزام على عادات النوم الصحية.
شكرا لك دكتور، وصلتنا بعض الأسئلة والمداخلات، تفضلي يا سارة.
السلام عليكم. عندي طفلة عمرها 4 سنوات، أثناء النوم تتحدث كثير وتطلع صرير في الأسنان، تحك أسنانها كثير، ما أدري وش السبب.
ممتاز. طيب، بالنسبة للمشاكل اللي تحصل خلال النوم خصوصا في الأطفال، في نوع من الأمراض يسموه الباراسومنيا أو خطل النوم، وغالبا يكون هذا الشيء حميد ما له مشاكل كثيرة، لكن ما دام أنه في صرير على الأسنان أو بتحك بأسنانها، فاحتمال أنه يكون بسبب وجود انقطاع في التنفس. طيب، فيحتاج انه نعمل اختبار النوم، وبعد كده نتاكد هل في عندها انقطاعات في التنفس. في الاطفال احد الاسباب الشائعه لانقطاعات التنفس اللي هو وجود اللحميه وتضخم اللوزتين، فلما بنعمل العمليه بتتحسن حاله الطفل بشكل كبير. فمن الضروري انه الطفل نعمل له اختبار النوم. احيانا التكلم او المشي خلال النوم، وفي بعض الأحيان الذعر الليلي، هذه أشياء طبيعية أو حميدة بتحصل عند الأطفال وبتختفي مع الوقت، لكن يحتاج أن ننتبه على بعض الأعراض. هل في شخير وقت النوم؟ هل في مشاكل في الطفل خلال النهار؟ أحيان مشاكل النوم أو انقطاع النفس في النوم في الأطفال ما يكون زي الكبار، الكبار تكون الأعراض النعاس أكثر، لكن في الأطفال يكون في زيادة نشاط في الجسم وعدم تركيز أكثر. فمن الضروري إنه نعمل اختبار النوم، نتأكد إنه ما في انقطاع في التنفس. لو في انقطاع في التنفس نشوف هل بسبب تضخم اللحمية أو اللوزتين، وبعد كده هل في داعي للعملية أو لا. وإذا كان ما في انقطاع في التنفس أو ما في مشاكل بتأثر، في أدوية أو في طرق لعلاج العض على الأسنان.
جميل جدا، تفضل بطرح سؤالك حساب مجرة الفكر.
أهلا وسهلا ويا مرحبا. سؤالي إنه مثلا أنا عندي ربو، كيف أحدد المستوى الربو اللي عندي، خاصة إذا كان يعني من فترة لفترة أعاني منه وأحس إنه يس أنا ما عندي تنفس كويس يعني.
ممتاز. طيب، من الضروري إذا كان مثلا الربو من فترة لفترة، لكن يكون في فترات مثلا أشهر ما في أعراض، فهذا شيء كويس الحمد لله، إنه يعني يعتبر من الربو الخفيف. فغالبا يكون الشخص يحتاج إنه يتعالج خلال الأزمات. طيب، لكن من الضروري إنه يتم زيارة الطبيب، يتم أخذ التاريخ المرضي بشكل كامل، يتم الفحص على الصدر وقياس العلامات الحيوية. وأحد الأشياء اللي يحتاج إنه نعملها أو ضروري إنه نعملها اختبار وظائف الرئة. فنعمل اختبار وظائف الرئة والاستجابة للبخاخ، بعد كذا إحنا نقدر هل مستوى الربو من النوع الشديد، هل هو من النوع المتوسط أو الخفيف، وإيش أفضل الأدوية لعلاج الربو. طبعا من الضروري إنه نتجنب التعرض للمهيجات أو الأشياء اللي تثور الربو، هذا العلاج الأول. فقد ما نقدر إنه نتجنب الأشياء اللي ممكن تسبب أو تثور أعراض الربو، من ضمنها التعرض للبخور، التعرض للغبار، التعرض لروائح المنظفات الشديدة، التعرض للالتهابات الفيروسية. فهذه كلها من الأشياء اللي ممكن تسبب عدم انتظام أو سوء أعراض الربو. لكن من الضروري زيارة الطبيب وعمل فحص كامل وعمل اختبار وظائف الربو، وظائف الرئة.
رائع جدا، تفضلي بطرح سؤالك كريم.
مرحبا دكتور، شكرا لك على ما أثريتنا. عندي سؤال، ذكرت من ضمن الأعراض اضطرابات النوم أنه في خلال النهار رح يكون في صداع، هل الصداع هذا المقصود فيه أو سبب الصداع قلة النوم أو سببه قلة وصول الأكسجين للدماغ؟ شكرا.
ممتاز. إيش السبب بالضبط أو إيش هو الآلية اللي بيحصل فيها الصداع؟ غير واضحة. أكيد أنه التغيرات اللي بتحصل خلال النوم هي اللي بتسبب الصداع. فقلة النوم بدون وجود انقطاعات في التنفس أو نقص في الأكسجين أحد الأشياء اللي ممكن تسبب صداع. اختلاف الساعة البيولوجية أو اضطراب الساعة البيولوجية أحد الأشياء اللي ممكن تسبب صداع. لكن وجود انقطاعات التنفس ونقص الأكسجين في الدم برضو يعتبر أحد المسببات للصداع. فالصداع يعني مرتبط باضطرابات النوم، لكن إيش هي الآلية؟ الآلية غير واضحة بشكل كبير، بس إنه يعتبر أحد الأعراض لاضطرابات النوم.
يعطيك العافية دكتور. تفضل أخوي فيصل، طرح سؤالك.
السلام عليكم، زاد فضلك. حابة أمسي عليكم أول شيء، وصراحة أنا شدني العنوان موضوع النوم. يعني دكتور أنا أعاني من مشكلة قل النوم، من النوع اللي أسهر يومين وأنام نص يوم، وما عندي أي سيطرة على موضوع النوم، سواء طفيت الجوالات، تركتها بعيد، سويت رياضة، يعني حرفيا النوم يتحكم فيني مو بان اللي يتحكم فيه. يعني الآن أكلمك وأنا صاحي أمس الساعة 8 الليل وإلى الآن صاحي، وآخر جرعة كافيين دخلت جسمي الصباح الساعة 9:30 تقريبا أو 10، لأني اضطريت خلاص، لأني صرت في دوامي ويعني لازم أنشط وأقعد نشيط. أنا الآن نشيط وما أضمن أني يعني أنا الآن قاعد أحاول أنام، ويوم شوية أست من موضوع النوم مسكت الجوال وشفت السبيس حقكم، فقلت أدخل يصادف أن الموضوع على النوم.
أهلين فيصل.
هلا والله،
ألف سلامة عليك إن شاء الله. طيب هل في يعني خلال النهار بتحس أنك تنعس خلال الدوام، في خمول في الجسم، في تعب؟
ما هو شوف صراحة يا دكتور، إذا كنت شغال متحرك كذا أحياناً أكون أنشط من حالتي الطبيعية، حتى يعني حتى أكون كأني هايبرت كذا بزيادة أكتف، بس أنا من داخلي أنا عارف أن كذا فيني النوم، فيني النعاس، بس قادر أقوم بوظائفي، يمكن يعني أني أتكلم، أني أتحرك، أني أدي عمل شاق، بس يعني مثلا لو تقولي التركيز أنا عارف أنه ناقص عندي، أو الإبداعية تكون إنتاجيتها أقل، مش نفس حالة أني أكون يعني شبعان وكذا.
ولما تنام لمدة كم ساعة؟
أنام يعني مثلا النوم اللي قبل ما أصحى اللي هو أمس نايم تقريبا 12 ساعة متواصلة، قبلها كنت صاحي يوم ونص تقريبا، النوم اللي قبلها استمرت يا دكتور 17 ساعة بس مهم متواصلة، بس المتواصلة 12 ساعة نايم، وقمت لما كنت في الويكند قدرت أنام 17 ساعة، يعني عزك الله دخل دورة مياه ورجعت كملت نوم، قمت المرة الثانية عشان بس آكل وأرجع أنام.
أوكي. وما في أعراض شخير وقت النوم، زيادة في الوزن؟
أنا عندي زيادة في الوزن والشخير عندي من زمان، ما أعرف حاليا يعني إذا أنا أشخر ولا لا، ما عندي أحد يعني ينبهني، بس أتوقع أنه إيه يعني شيء قديم أصلا.
خلال الإجازات المشكلة موجودة ولا النوم يكون طبيعي؟
هو أغلب يعني في فترة قدرت أني أسوي كنترول على النوم بالميلاتونين وما كان يفيد اصلا بالقدر الكافي. دكتور انا اعتذر منكم، انا ادري اني خذيت وقتكم وبس عندي اتصال جدا مهم، حتى يعني تفضل. اذا تاخذ سؤال احد ثاني انا اعتذر منكم.
اوكي تفضل.
شكرا.
طيب احنا ممكن ناخذ سؤال اخر وبعد كذا نجيب على الاستاذ فيصل.
طبعا دكتور، وصلتنا بعض الاسئله عن الطريق الخاص، احدها لماذا عند شرب القهوة يشعر بعض الأشخاص بالنشاط بينما آخرون يشعرون بالخمول أو الكسل؟
هو على حسب يعني الأشخاص بيختلفون في التأثر، ففي ناس بيشرب القهوة لكن ما بيتأثر طيب، ويبدأ المفعول غالبا بعد نص ساعة، يعني ممكن اللي بيشرب القهوة ما يبدأ المفعول بشكل سريع فبياخذ وقت تقريبا نص ساعة بعد كذا يبدأ المفعول. بالنسبة لاستجابة الأشخاص بتختلف من شخص لآخر، فكثير من الأشخاص أنه بيشرب قهوة يشرب شاهي ويقدر ينام، بس أنه هل جودة النوم كويسة، هل يمر بكل مراحل النوم الطبيعية؟ احتمال لا، لأنه وجدوا في الدراسات أنه ممكن يقل النوم العميق. فبعض الأشخاص لا، حساس جسمه، فهذول الأشخاص هم اللي المفروض يلتزمون أكثر بتجنب استخدام الكافيين أو المشروبات المحتوية على الكافيين من بعد الساعة 2 الظهر.
كذلك السؤال التالي يقول، نعلم أن الأمراض النفسية تؤثر على جودة النوم، هل لهذا علاقة مع الاضطرابات؟
هو في ارتباط بين النوم والأمراض النفسية، فهل النوم هو المسبب لأمراض النفسية مثل القلق الاكتئاب، أو الأمراض النفسية هي المسببة لمشاكل النوم؟ لكن وجدوا في الدراسات أنه الأرق المزمن اللي يستمر أكثر من 3 أشهر يكون الشخص أكثر عرضة أن يحصل له القلق ويحصل له الاكتئاب، بالتالي ضروري أنه نعالج الأرق ونحسن النوم، ووجدنا أنه الأشخاص يتحسن الحالة النفسية بتحسن النوم. لكن العكس برضو موجود، فالاضطرابات النفسية بتأثر على النوم. على سبيل المثال القلق ممكن يسبب انسومني أو أرق ويسبب صعوبة في النوم، بالتالي لازم أنه يكون في تكامل وفي تعاون بين الأطباء، أطباء النوم وأطباء النفسية، بحيث أنه يكون في علاج تكاملي للمريض من ناحية مشاكل النوم ومن ناحية الأمراض النفسية. أحد الأعراض حقة الاكتئاب اللي هو الخمول والكسل والنعاس المفرط، فنفس الاكتئاب ممكن يسبب خمول وتعب ونعاس مفرط، ففي ارتباط بين الاثنين، فوجودها يحتاج تعاون بين الأطباء، وهذا الشيء المعمول عندنا في مدينة الملك عبدالله الطبية، فيكون علاج المريض تكاملي بين عدة تخصصات على حسب حاجة المريض.
نعم. الآن سؤال يقول، كيف نفرق بين الاضطراب المرضي والعادي؟
طيب الاضطراب العادي طبيعي انه الواحد ممكن يمر عليه ليله ليلتين انه ما ينام كويس بسبب مشاكل الحياه، بسبب مشاغل الحياه، فهذا الشيء طبيعي. لكن متى نقول انه الاضطراب مرضي ويحتاج انه لازم ازور الطبيب؟ اذا استمرت المشكله فتره طويله وبدات تاثر على اداء مهامي اليوميه، فبدات يضعف ادائي، مثلا الطلاب يكون في ضعف في ادائهم الدراسي، ضعف التركيز، ضعف في الحفظ، الموظفين يكون ضعف في الأداء الوظيفي، يكون في نعاس، في خمول، فإذا بدأت مشاكل النوم بتأثر على أداء مهام اليومية وقتها ضروري أنه استشير الطبيب. أو بعض الأشخاص إذا كان عندهم مشاكل مزمنة أو أمراض مثل الضغط، السكر، القلب، إذا في مشكلة في النوم فالأفضل أنه يكون يزور الطبيب بشكل أسرع بدون ما يكون في تأخر على أساس إنه ما نتأخر في اكتشاف أمراض النوم. إحنا ممكن نرجع لسؤال الأستاذ فيصل، ممكن نخلص المكالمة.
أي نعم. أي هلا يا دكتور.
أهلين فيصل، حياك الله.
الله يحييك وأعذرني والله.
ده لا عادي.
طبعًا.
فهي المشكلة فيصل احتمال إنه يكون عندك اضطراب الساعة البيولوجية. إذا كانت المسألة مستمرة أكثر من 3 أشهر، فيحتاج إنه نعمل تشخيص كامل. أحد الأشياء نعمل الأكتيغرافي على مدى 2 أسبوع، نشوف كيف طريقة النوم عندك. طيب، هل هو المشكلة عندك أرق أو مشكلة اضطراب الساعة البيولوجية؟ في كثير من الأشخاص يكون عندهم تأخر في الساعة البيولوجية، فتلاقيه لما يكون في الإجازات ينام الساعة 4 الفجر ويصحى الساعة 11-12 ويكون طبيعي وحياته طبيعية، فيكون هذا اضطراب في الساعة البيولوجية، لكن بيأثر على حياته الاجتماعية، لأنه يكون في النهار اللي المفروض يكون في الدوام أو يكون في مع الأهل يكون نايم. فهذه في لها علاج وفي لها طرق إنه كيف نحلها، من ضمنها الميلاتونين والتعرض للضوء، بالإضافة لبعض الأدوية. لو كان مبدئيا يحتاج إنه نعمل الأكتيغرافي، نشوف طريقة النوم خلال 2 أسبوع، وبعد كذا نعمل اختبار النوم على أساس نتأكد إنه ما في اضطرابات، لأنه أحد أعراض انقطاع التنفس وقت النوم اللي هو الأرق وصعوبة النوم، فيحتاج إنه نعمل اختبار النوم، وبعد كذا نحدد هل المشكلة بسبب انقطاع في التنفس وقت النوم، هل المشكلة بسبب أرق مزمن فيحتاج إنه نستخدم أدوية منومة، أحيانا بنستخدم أدوية منومة لحل المشكلة، أو هل المشكلة بس مجرد اضطرابات في الساعة البيولوجية. أحد الاضطرابات اللي هو تأخر الساعة البيولوجية، فيبدأ الشخص ينام من الساعة 3 أو 4 الفجر ويصحى الساعة 11 يكون أمره طبيعي، لكن المشكلة إنه وقت الدوام بيبدأ لازم إنه يصحى بدري، فيصير فيه خمول وفي تعب، لما يجي في الليل ينام يكون فيه صعوبة في النوم. فهذه فيه لها طريقة علاج، من ضمنها يكون فيه متابعة بشكل دوري نستخدم فيها الميلاتونين والتعرض للضوء.
هو بس دكتور اللي حاب أوضح لك إياه أكثر، سواء كنت في أجازة أو في وقت دوام، فأنا يعني على نفس هالموال، وزي ما قلت لك أنا مثلا أسهر 2 وأكون بنشاط تام، يعني حتى نشاطي البدني، نشاطي في الكلام، في السمع وكذا، يعني الحواس كلها شغالة، يمكن أفضل من الوضع الطبيعي. اللهم الجانب الإبداعي، لا أنا أعرف أنه متأثر، لو تركتني مثلا نص ساعة أو ساعة كذا في جو بارد وهدوء، لا تلاقيني أبدأ خلاص تبان علي اللوبتري، بس أرجع مثلا مرة ثانية أتحرك، أرجع مرة ثانية أكتف وأقعد باليومين وأنام لي نص يوم وعلى كذا، يعني مو بقادر أسيطر على الموضوع نهائيا.
ما في استخدام أدوية؟ ها؟
لا ما عندي استخدام أدوية.
والتعرض للضوء كويس؟
أتعرض للضوء يعني بشكل يومي وحتى شمس الصباح يعني في الغالب، صاحي صاحي طول الوقت دكتور، فأتعرض لها. حتى يعني كيف أقول لك إياها، في فترة تقريبا كانت قبل 4 شهور، يعني هي بدت مثلا من 6 شهور وإلى 4 شهور فاتت، يعني 2 شهر قدرت أسيطر على نومي بشكل مرة ممتاز، إن اللي هو نام بدري وأصحى بدري، وكان جزء من الميلاتونين، بس ما كنت أحس منه نتيجة غير إنه يعطيني الكواليتي أوف نايت بس، يعني أو كواليتي أوف سليب، يعني كذا جودة النوم أحس فيها، يعني أشبع بالنومة سواء قصيرة أو طويلة. أما إنه كان يدخلني لمرحلة النوم لا، بس كذا كان فيه كنترول قوي شوي، يعني قدرت أسيطر على موضوع النوم ورجع مرة ثانية على ما أنا عليه، يعني موضوعي قديم له أكثر من 2-3 سنوات على هذه الموال.
ممتاز. هو غالبا فيصل يحتاج أنه نعمل اختبار النوم في البداية، نتأكد أنه ما في أشياء ثانية ممكن تأثر على النوم. بعد عمل اختبار النوم واضح أنه المشكلة الأساسية عندك اضطراب الساعة البيولوجية. بالنسبة لعدد ساعات النوم، ممكن في بعض الأشخاص ينام 4 ساعات أو 5 ساعات وتكون كافية، فإذا حاول أنه يضغط على نفسه يبغى ينام ساعات أكثر يلاحظ يحس أنه في مشكلة أرق، لكن على حسب الجينات في بعض الأشخاص بينام 4 أو 5 ساعات وتكون كافية وتعطيه النشاط اللي يحتاجه. لكن كيف نحل مسألة أنه تبقى صاحي يومين وبعد كذا تنام ساعات أكثر؟ فهذا اضطراب في الساعة البيولوجية، فيحتاج متابعة مع طبيب نوم يبدأ بعمل اختبار النوم وبعد كذا باستخدام يعني الطرق في العلاج، من ضمنها اللي يسموه الكرونوثيرابي. فأنا أفضل أنه تتابع مع طبيب متخصص في النوم، طبيب استشاري نوم.
تسلم،
الله يسلمك.
شكرا لك دكتور. ننتقل الآن لسؤالنا الثاني. سؤال يقول: هل هناك أعشاب أو مشروب أو علاج يساعد لنوم عميق؟
ممتاز. إحنا ما نفضل استخدام أعشاب أو استخدام أدوية بدون إشراف طبيب. بالنسبة لي إيش الغذاء اللي ممكن يحسن النوم، اللي هو بشكل عام الغذاء الصحي. فإذا انتظمنا على غذاء صحي النوم بإذن الله راح يكون منتظم. أهم شيء أنه نتجنب الوجبات الثقيلة والنوم بعد الوجبات، لأنه إذا أخذنا وجبة ثقيلة فدائما بتأثر على النوم. فنفضل أنه يكون في 3 إلى 4 ساعات من آخر وجبة قبل النوم. ويحاول الشخص أنه ما ينام هو جيعان، لأنه الجوع ممكن بيسبب مشكلة في النوم. فالالتزام بالغذاء الصحي، تجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم، وضع 3 أو 4 ساعات من آخر وجبة، فهذه كلها تحسن النوم. لكن ما ننصح ب إحنا كأطباء ما ننصح بغذاء معين أو بعشبة معينة. والأدوية المساعدة للنوم لازم تكون تحت إشراف طبي.
شكرا لك. الآن السؤال أيضا يتضمن: هل النوم أغلب اليوم له أثار سلبية؟ كذلك هل مشروبات الطاقة لها أثار على النوم؟
أكيد مشروبات الطاقة تحتوي على الكافيين، وزي ما قلنا إنه لازم نوقفه قبل النوم 4 إلى 6 ساعات، والأفضل بعد الساعة 2 ظهرا. النوم أغلب النهار شيء غير طبيعي، فيحتاج إنه الشخص يشوف الطبيب ويشخص المشكلة، ليش ينام خلال النهار أو ليش ينام ساعات طويلة. فدراسات عملوها النوم ساعات قليلة أو النوم أكثر من 10 ساعات كلها لها أثر سلبي على صحة الجسم على المدى الطويل. فالنوم أكثر من 10 ساعات لها أثر سلبي أو بسبب مشاكل صحية كثيرة. فعشان كذا لازم أنه يزور الطبيب ويشوف إيش السبب أنه ينام ساعات طويلة خلال النهار.
جميل جدا. ننتقل للسؤال الثاني. كيف النوم له دور في النهار، أو عفوا هل النوم له أثار سلبية خصوصا في النهار؟ وهل عدم النوم عميق يمكن أن يكون مرض وراثي؟
هو الجانب الوراثي له دور في مشاكل النوم وفي انقطاع النفس في النوم. فالوراثة والجينات لها دور. هل النوم في النهار غير صحي؟ النوم في النهار غير صحي، فضروري أن الواحد حتى يعني مهما عمل أنه يكون نومه في النهار مهيأ وبعيد عن الضوء والبيئة مناسبة، يعني ما يمدي يسيطر على هذا الشيء بحيث أنه يكون نومه مثلا متأخر أو نومه في النهار. عوامل الحياة بتأثر، الحياة الاجتماعية، الإزعاج، الضوء، كلها بتخلي النوم ما يكون نوم صحي. النوم خارج وقت الساعة البيولوجية على المدى الطويل بيأثر على صحة الشخص. فوجدوا ارتباطه بعدة أمراض، من ضمنها مشاكل القلب. فالنوم في النهار غير صحي، فالمفروض انه يكون النوم في الليل بقدر الامكان.
إذن في سؤالنا الأخير يقول كيف أجد طبيب مختص بهذا المجال؟ وين مكان عملهم بالغالب؟
زي ما قلنا للأسف يعني أطباء النوم يعني يعتبر من التخصصات الدقيقة، فغالبا يكون في المستشفيات الكبيرة، المستشفيات التخصصية. فالمدن الطبية في وزارة الصحة يكون في تواجد للأطباء، مستشفيات الحرس الوطني، مستشفيات الجامعة غالبا يكون فيها التخصص. فالمستشفيات التخصصية الكبيرة هل موجود في الخاص؟ في بعض المستشفيات الكبيرة الخاصة متوفر هذا التخصص، فبإمكانهم يعني البحث عن أطباء النوم. وفي تواجد يعني ما شاء الله من أطباء النوم يعني في الفترة هذه على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية. فتقريبا زي ما قلنا إنه غالبا في المستشفيات الكبيرة التخصصية.
نعتذر لمن لديه أسئلة لضيق الوقت، وها نحن ذا نصل للختام. وقبل أن نختم نتقدم بخالص الشكر لضيفنا العزيز الذي أثارنا بالمعلومات القيمة عن الأمراض الصدرية واضطرابات النوم، فلقد كان ضيفا مميزا وأخذنا معه برحلة علمية جميلة واستفدنا منه الكثير. في هذه الليلة فكان ممن تتشرف ثيتا باستضافتهم. وختاما راجين وآملين بأن يجمعنا معه في لقاء آخر وفي موضوع آخر. فشكرا لك بصدق دكتور أحمد الذبياني.
الله يسلمكم يعطيكم العافية، وشكرا على الاستضافة. إن شاء الله أنه يكون المستمعين استفادوا. نشوفكم إن شاء الله في مساحات قادمة.
الله يعافيك دكتور. وثيتا تشكر بصدق كل من حضر وسأل وتساءل وداخل معنا وأنصت لنا كذلك، وشكرا لأعضاء ثيتا، وشكرا لكم أنتم أيها المستمعون على حضوركم. نراكم في لقاء آخر، ونستودعكم الله.